أن السلف أدخلوا قضية المسح على الخفين والمسح على الرجلين ووجوب الوضوء للرجلين بدون الخفين ونحو ذلك، أدخلوا هذه الأمور في باب العقائد مع أنها في باب الأحكام، لأن هناك من خالف فيها وهي من الأحكام الظاهرة المعلومة، إما أن تكون قطعية متواترة أو مجمع عليها، أو تكون من السنن الظاهرة أو الرأي الراجح، أو يكون المخالف فيها لم يقصد مجرد المخالفة، إنما قصد الحكم تدينا بمعنى أنه يبدع غيره. فقد تكون مثل هذه الأمور اشتهرت في المخالفة فيها عند بعض الفرق وإن كانت من باب الأحكام، لكنها لم تجعلها خلافية. بعض الأمور التي في باب الأحكام الاجتهادية نجد أن بعض الفرق وبعض الأفراد وبعض الأشخاص في بعض العصور يصر على رأي فيها ويجعلها هي الحق الذي لا يمكن أن يسمح فيه بالاجتهاد، ويبدع من خالفها ويوالي ويعادي على من خالفه. فمن هنا يذكر السلف مثل هذه الأمور من باب أنها من الأمور التي تقررت على هذا الوجه عند جمهور السلف وعند أكثرهم، أو تكون هي الراجحة ونحو ذلك. فكما قلت، هذه كلها من المسائل التي خالفت فيها الفرق على مختلف أشكالها أو خالفت في بعضها، فتقريرها من باب البيان أنها من الأحكام الشرعية المعروفة عند أهل العلم وإن كانت اجتهادية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي في فقرة صح سن، هذه فقرة فيها لبس. 45، أي نعم. أي نعم، لا لا، الفقرة 45 46. السياق يقتضي أنهما فقرة واحدة وقسمهما إلى فقرتين يشكل، فلذلك ينبغي أن يستمر الكلام والسياق بعد 45 إلى أن نشبك معه 46. يقول: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. العطف يقتضي معنى ولفظا تشابك الفقرتين. نعم، وجه الإشكال إن الضمير في قوله فيها إذا ما شبكنا الفقرة صار الضمير راجع إلى الأمة، في حين أن الصحيح أن الضمير راجع إلى الدنيا. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الدنيا مؤمنون في أحكامه. في عندك في فقرة واحدة؟ أي نعم، في التحقيق الآخر، تحقيق من؟ أي، وهذا هو الصحيح. واعلم بأن الدنيا الأصل فيها دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في هذه الدار مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. بينما لو قطعناها تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون، كان فيها أيضا قسيم آخر للمؤمنين، وليس هناك قسيم على هذا السياق، ليس هناك قسيم للمؤمنين، بل كلهم فيها مؤمنون في أحكامهم في الجملة، إلا ما ورد الدليل القاطع على إخراج من خرج. هنا أحسنت. نعم،
هرولة ونحوها لكي لا يجدوا على أهل السنة مستمسك
نعم، هذه قيلت، يعني بعض الذين أثبتوا هذه الصفات قالوا أننا لا بد أن نحكم أو نعمم القاعدة في أن كل ما أخبر الله به عن نفسه فلا بد من إثباته وأنه صفات، ويدخل في ذلك الملل، إن الله لا يمل حتى تملوا كما ورد في حديث صحيح، والهرولة كما في هذا الحديث، والمشي وكذلك الهرولة، نعم، وكذلك الاستهزاء والمكر ونحو ذلك. هذه النصوص لها ما يميزها عن بقية الصفات، وهي أنها كلها جاءت من باب مشاكلة أفعال العباد، فهي فيها مجانسة وفيها مشاكلة وفيها مجازات، وغالب النصوص التي تربط الخبر عن الله عز وجل بشيء من عالم الشهادة وأحوال المخلوقين الغالب أنها تقيد بهذا التفسير. فمثلا نحن نعلم أن الاستهزاء جاء ذكره مقابل وعيد المنافقين بأن الله عز وجل سيفعل لهم ما يجازيهم على استهزائهم في الآخرة، هذا قرن بفعل حاصل من المخلوق، وقرن بمعنى معلوم لدى المخاطبين، وهو أن هذه المجازات ستكون من جنس العمل، فربط الحال بحال المخلوق. كذلك مثلا الهرولة، نحن نعلم أنه جاء بمقابل المشي إلى الله عز وجل، ونحن نعلم أن عبادة الله لا تكون بمشي حقيقي فعلي إليه، إنما تكون المشي على منهجه، السير على الطريق الحق. فإذا كان المشي لا يقصد به المشي الفعلي من العبد، فكذلك الهرولة لا يقصد بها الهرولة الفعلية من الله، لوجود القرينة المعلومة فقط، أما بقية الصفات ما عندنا قرينة معلومة. فلما وجدت القرينة المعلومة يعني فسرنا النص بمعناه الذي جاء به، أما الأمور التي ليس عندنا فيها غيبية بحتة فلا نفسرها إلا كما جاءت. فمن هنا بعض السلف أثبتها هذه الأمور على أنها صفات، وبعضهم قال إنها أفعال وليست من باب الصفات يعني ذاتية لله عز وجل أو الفعلية، إنما هي أفعال مطلقة. بعضهم قال أفعال وهي صفات فعلية، وبعضهم قال مجرد خبر نتركه يمر نمره كما جاء لأنه يشكل، وأي أمر يشكل نمره كما جاء، أما بقية الصفات الأخرى لا تشكل لأنه تثبت على قاعدة ليس كمثله شيء كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ربط الفعل فعل الله بفعل العبد جعل بعض أهل العلم يقول أن هذا الربط قصد به معنى معلوم عند المخاطب، وهو المشاكلة أو المجازات، والله أعلم. ومع ذلك تبقى المسألة خلافية لا حرج فيها. قل ما معنى أن الله خلق آدم على صورته؟ وعن هذا اختلف فيها العلم كثيرا، والراجح أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني في الكمالات التي تليق بالعبادة التي ليست كمالات مطلقة، يعني بمعنى يوجد اشتراك لفظي بين صفات الخالق وصفات المخلوق الآدمي. هذا الاشتراك اللفظي يعني يوجد فيه اشتراك في بعض المعاني وليس في كل المعاني فهذه المعاني المشتركة أعبر عنها على أنها نوع من الصورة، والله أعلم. ومع ذلك يعني بعض أهل العلم كما تعلمون أرجع الضمير إلى غيري إلا عز وجل. لكن هذا فيه تكلف لأنه ورد في نص آخر صحيح على صورة الرحمن فيفسر هذا بذاك. هذا كلام أو سؤال عن كتاب العرش للذهبي، كتاب جيد، التوحيد المقريزي كذلك جيد. أما السؤال عن شخص فلا أرى أن يسأل عن الأشخاص علنا، أخلي أدرج الشخص ممكن يسأل بيني وبينه. لماذا خص صاحب كتاب شرح السنة تلك الهوام والدواب بالعلم دون غير؟ لا، هذا من باب ضرب المثل فقط. طبعا هذا السؤال أيضا عن بعض قواعد الصفات، أخشى يضيق عليه الوقت لكني أؤجله. حديث يقول حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما رأيك في من يقرأه ثم يحرك أصبعه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحرك يده أو أصبعه في حكاية بعض الصفات، ولذلك كان بعض رواة الحديث يفعلون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو يعني المعهود عند السلف قبل أن تظهر الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام. فلما ظهرت بدع الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام أشكل على بعض الناس مثل هذه الأمور، وصار في الإشارة شيء من الفتنة. فلذا بعض السلف أحيانا يشير إذا ضمن الفتنة، وبعضهم لا يشير وبعضهم يمنع. فالقاعدة فيما أعرف أنه إذا كان راوي الحديث أو المتكلم عنه بين طلاب علم يفقهون الأمور وليس عليهم إشكال، ليس فيهم عوام أو أناس توجد عندهم إشكالات في الصفات، فلا مانع من فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بشرط البيان، بشرط البيان دفع الإشكال. أما إذا كان الأمر أو المجلس ليس فيه ممن يدركون هذه الأمور فالأولى عدم الإشارة دفعا للفتنة والتوهم، لأن الناس تحدثوا في هذه الأمور وصارت مما عمت به البلوى، وأصبح التأويل هو الأصل عند كثير من المسلمين، وفي مثل هذا الفعل فتنة على بعضهم. ما الضابط في التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين السنة وفعل خاص به؟ طبعا العلماء ذكروا هذا في مواضعه فيرجع إليه. السؤال الأخير يقول السائل فيه أنه سمع في الإذاعة أحد الذين يتكلمون يفسر قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم بأن المقصود بها القدرة والهيمنة، وأن الذين يفسرون هذه الآية أن لله يد جانبوا الصواب، لأنهم يفسرون الآية بظاهرها، وأنهم كيف يقولون بقوله عز وجل كل شيء، طبعا أسقطها الكاتب، هالك إلا وجهه. طبعا يفسرون، يقول هل يفسرون ذلك أن، طبعا كلام لا يليق، يعني سيهلك ويبقى وجهه إلى آخره، أن الله عز وجل سيهلك، طبعا هذا جهل مركب. فالذين يثبتون لله اليد وهم السلف وهو القول الحق يثبتونها لأنها وردت في الكتاب والسنة، ويثبتون ما ذكره من القدرة والهيمنة، ولأن اليد وردت كما تعلمون بسياقات كثيرة، منها أنها مثنات ومفردة، ووردت بدلالات كثيرة مختلفة، فكلها تدل على إثبات الصفة وإثبات ما يلزم منها من القدرة والنعمة والكرم والسخاء إلى آخره مما يلزم من الكمالات. وأن إثبات اليد ليس من الأمور التي هي رأي أو وجهة نظر لبعض الناس، ولا يفسرون الآية بظاهرها على المعنى الذي يريده هو. إذا كان قصد بظاهرها التشبيه فلا يفسرونها بالتشبيه، إنما يفسرونها بالمعنى بالحق والحقيقة كما ذكرت. أما استدلاله بكل شيء هالك إلا وجهه أو وجهه، فإن هذا استدلال ناقص، لأن ثبوت الوجه لله عز وجل ثابت في عدة نصوص وفي هذه الآية، ومعلوم عند العرب أنهم يعبرون بالوجه عن الكل في لغة العرب، يعبرون بالوجه عن الكل. الله عز وجل لا يقال يفنى كله إلا الوجه، لا يجوز هذا، لأنه لا شك من سياق الآية أن المقصود بذلك ذات الله عز وجل، وأن التعبير بالوجه عن الذات أمر معهود تقتضيه اللغة ويقتضيه السياق، ومفهوم بالضرورة، مفهوم بالضرورة. فهذا دليل على جهل من قال بمثل هذا الكلام، نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بشرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى المسألة 58. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
نعم، في هذا المقطع عدة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بفناء المخلوقات ما عدا الأمور المذكورة، هذه مسألة تحتاج إلى بحث مستوفى، أرجو أن نتمكن من عرضه في الدرس القادم أو الذي بعده إن شاء الله، لأن المسألة طويلة وفيها وجوه كثيرة من الاستدلال وأقوال للعلماء، فإن شاء الله نستوفيها في درس لاحق. قوله ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، يعني على ما ماتوا عليه من أعمال، يبعثهم الله عز وجل على حالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وأيضا يبعثهم على أحوالهم من حيث ما كانوا عليه من بعض الخصائص التي كانوا عليها من قبل، مثل ما ذكر من أن الحاج الذي يموت وهو محرم أو المعتمر الذي يموت وهو محرم يبعث بإحرامه، وكذلك الشهيد إلى غيره، ويحاسبهم الله عز وجل بما شاء، يعني على ما يشاء من وجوه الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونحن نعرف أن أهل الجنة على نوعين كما ورد في النصوص: فريق في الجنة منذ وقت النشر والحساب، بمعنى أنهم يعطون صحائفهم في اليمين من أول وهلة، ومن أهل الجنة فريق آخر وهم أهل الكبائر، هؤلاء بعضهم إذا لم يغفر الله له ابتداء فيدخل الجنة بمشيئة الله، فإن الله عز وجل يعذبه إذا شاء على قدر أعماله ثم يخرج من النار. فهذا الفريق الذين يدخلون الجنة بعد تطهيرهم من النار هم أهل الكبائر، ويخرجون من النار بأسباب كثيرة، أولها برحمة الله عز وجل لهم ولطوائف منهم، ثم بالشفاعات التي يهيئها الله لهم، الشفاعات بشروطها، وأولها وأعظمها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وشفاعات أخرى. وهؤلاء عند الإجمال يعدون من أهل الجنة، عند الإجمال، أما عند التفصيل فيقال إنهم يعذبون بالنار ثم يخرجون إلى الجنة. لكن إذا عد أهل الجنة إجمالا وأهل النار إجمالا من مجمل العباد المكلفين، فإن أهل الكبائر مآلهم إلى الجنة. ويقول لسائر الخلق نعم ممن يخلق للبقاء كونوا ترابا، يعني غير المكلفين، يعني غير المكلفين، غير الجن والإنس، فإن هؤلاء يكونوا إلى التراب، إلا من يخلقهم الله عز وجل ممن كلف بأعمال أخرى كالملائكة، وكمن يخلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، خدم أهل الجنة، هؤلاء خلق آخر. أما هذه المخلوقات التي تفنى في الدنيا فإنها أي الحيوانات والحشرات وغيرها من غير المكلفين، فإنهم يكونون ترابا بعد أن يقتص الله لبعضهم من بعض. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة.
حتى الجن أيضا، الجن يدخلون في ذلك. نعم.
حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
نعم.
وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
في هذه الفقرات المندرجة تحت رقم 61 إشارة إلى قواعد القدر، كما أن فيها إشارة إلى الرد على كثير ممن ضلوا في القدر، سواء القدرية النفاة أو الجبرية الغلاة. ففي قوله الرضا بقدر الله، هذا في رد على عموم الخلق الذين يضيقون بقضاء الله وقدره، وكذلك قوله الصبر على حكم الله كذلك، هذا أمر عام يجب فيه على العبد أن يصبر على ما حكم الله وما قضاه الله. هذا فيه إشارة أيضا إلى نزعة في عموم الخلق الذين يضعف إيمانهم، فمسألة ضعف الرضا بقضاء الله وضعف الصبر على حكم الله هذه نزعة توجد متى ضعف إيمان الإنسان، حتى لو لم يكن من أصحاب الأهواء والبدع والافتراء، قد يكون من ضعاف الإيمان ممن ينتسب للسنة من يتبرم بقضاء الله وقد لا يصبر الصبر الكافي على حكم الله. فهذا التقرير هو تذكير لأهل الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة ولغيرهم بأن يروضوا أنفسهم على الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل، يعني في القدر وغيره، لكن الغالب أنه هنا يقصد ما قال الله في أمر القدر. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، هذا فيه رد على عموم القدرية، على عموم القدرية، فإن القدرية منها من ينكر أقدار الله عز وجل في الخير والشر، وهؤلاء القدرية الغلاة، ومنهم من ينكر ما قدر أن يكون لله تقدير أو يكون أن يكون الشر من تقدير الله. هناك طوائف من القدرية تنكر أن يكون الشر من تقدير الله، وهذا هو قول القدرية الأولى، قدرية معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكذلك قول طوائف من القدرية الثانية وهم المعتزلة. فهم قد يقولون بأن الخير من تقدير الله، لكن ينفون أن يكون الشر من تقدير الله. وبعضهم ينفي القدر مطلقا ويقول لا قدر والأمر أنف، يعني بأن الله لم يقدر أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، كلامهم هنا في أفعال المكلفين. فالقدرية الأولى أول ما بدأ قولها بإنكار القدر إطلاقا، ثم خففت من قولها حتى حصرت إنكار القدر في الشر فقط، وقالوا جميع الأقدار وأفعال الخير من المكلفين مقدرة من الله، لكن أفعال الشر لا يليق أن تنسب إلى الله عز وجل، زعما منهم أن نسبتها إلى الله لا تليق، مع أن نعلم أن نسبتها إلى الله تقديرا غير نسبتها إلى الله عز وجل في الإرادة الدينية أو في الحب والرضا، فإن الله لا يحب الشر ولا يرضاه، لكنه قدره على العباد ابتلاء وجزاء لأعمالهم. وكذلك حلوها ومرها داخلة في خيرها وشرها. الشاهد أن القدرية أول أمرها كانت تنكر أن يكون الله عز وجل قدر أفعال المكلفين إطلاقا، وهذا معنى شعارهم لا قدر والأمر أنف، يعني أمور أفعال العباد مستأنفة لم يكن لله فيها تقدير ولا علم حتى حدثت، فلما حدثت صارت من ضمن ما يعلمه الله عز وجل، دخلت في علم الله، ثم تدرجوا في التخفيف، أثبتوا العلم وبقوا في إنكار أقدار المكلفين، ثم أثبتوا أن يكون الخير من تقدير الله والشر ليس من تقدير الله، لكنهم أيضا بفلسفة مخففة. قد علم ما العباد عاملون، هذا في إثبات العلم المطلق لله عز وجل وإثبات المرتبة الأولى من مراتب القدر. مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها مجملة وكلها، ثم لا بد من الإيمان بها أيضا مرتبة. فأول مراتب القدر العلم، ومعناه أن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون وما هو كائن أيضا كيف سيكون، كل ذلك في علم الله عز وجل، العلم المطلق. ثم بعد ذلك الكتابة، فإن الله كتب كل شيء، فلما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكل شيء في كتاب، في بما في ذلك أفعال العباد، بما في ذلك أفعال العباد، بل أفعال العباد هي الأهم، لأنها خلقت من أجلها، أو من أجل هذه الأمانة التي تحملها العباد بأفعالهم، خلقت من أجلها السماوات والأرضين. فأفعال العباد هي أول ما يدخل في علم الله وتقديره، ثم الدرجة الثالثة المشيئة والإرادة، فإن الله أراد كل شيء وشاء كل شيء إرادة كونية مشيئة عامة. ثم بعد ذلك الخلق، أي آخر مراتب القدر الخلق، وهي المرتبة الرابعة، فالله خالق كل شيء، فعلم كل شيء وكتبه وشاءه وخلقه. ومن هنا تنتظم جميع يعني صور يعني الموجودات في علمها وكتابتها وتنشئتها وتقديرها وخلقها ومقاديرها التفصيلية، كلها داخلة في علم الله عز وجل، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه. ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، يعني لا يحدث شيء بدون علمه. وهذا أيضا فيه إشارة للرد على القدرية الذين يزعمون أن العباد يفعلون أشياء ليست في علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بمعنى أنه إذا حدثك لشيء من المصائب من خير أو شر، من المصائب أو المحبوبات، فإنه مقدر قبل أن يحدث، بإمكانك أن تفعل الأسباب في درء الشر وجلب الخير. قبل أن يحدث ما يصيبك أو يكون لك من شر أو خير، فينبغي لك أن تبذل الأسباب، لأن الله عز وجل علق الأقدار بالأسباب في سابق علمه، علق الأقدار بالأسباب. لكن إذا حدث الشيء فيجب ألا تفكر في أنه بإمكانك أن تدفعه، ولا تدخل في يعني حسابك لنفسك أو في تقديرك للأمور السابقة لا تدخل لو فتقول لو أني فعلت كذا لحصلت على كذا من الخير، ولو أني فعلت كذا لما أصابني كذا، لأن ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك ما دام حدث، ما لم يحدث عليك بفعل الأسباب، وما أخطأك كذلك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. هذا أيضا فيه رد على المعتزلة أو طوائف من المعتزلة الذين يزعمون أو يلزمون بأن الإنسان خالق أفعاله وأن المكلف هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، فهذا فيه رد عليهم، فالله عز وجل لا خالق معه. نعم.
والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الشيخ هنا يرجح مسألة أن التكبير أربع، وهو فعلا راجح وهو قول الجمهور، لكن لا يعني أنه يعني هو الصورة الوحيدة للتكبير، فللتكبير صور عديدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن ينكر على فاعله، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور الأفعال إذا لم يرد له فيها خصوصية أو يرد النسخ فإنها تبقى من صور الفعل الجائزة، كصورة صلاة الخوف فلها عدة صور كلها جائزة، صلاة الكسوف والخسوف لها عدة صور كلها جائزة، صلاة الاستسقاء لها عدة صور كلها جائزة وثبتت، وكذلك صلاة الجنازة في تكبيراتها. الراجح والقول الذي عليه جمهور السلف أنها أربع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل غير ذلك، فمن فزاد فلا حرج عليه. نعم.
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
أحسنت. هذه مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، ولذلك سنقف عندها بعض الوقت. اختلف العلماء ولا يزالون مختلفين في مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، هل يسمعون مطلقا أو يسمعون في حال دون حال، وماذا يسمعون؟ هل يسمعون كل، إذا قيل بسماعهم مطلقا هل يسمعون كل شيء أو لا يسمعون إلا أشياء ورد تحديدها في الشرع؟ ثم إذا سمعوا هل يجيبون مطلقا أو يجيبون في بعض الأمور دون بعض؟ هذه مسألة خلافية، لكن فيها بعض النقاط القول فيها ضعيف، وبعض المسائل القول فيها لا أصل له. فأولا القول بأن الأموات يسمعون مطلقا هذا مرجوح، لا يسمعون مطلقا، إنما سماعهم مقيد لأمور. وكذلك القول بأن الأموات يجيبون الأحياء هذا لا يصح، فإنهم لا يجيبون إلا في أمور محددة جدا سيرد ذكرها بعد قليل، مثل رد السلام. وكذلك القول بأنهم ينفعون أو يضرون هذا قول باطل قطعا، النفع والضار من الأموات غير وارد للأحياء، ومن هنا لا يستجيبون دعاء الداعين. المسائل في الخلاف في الخلاف بين السلف هي مسألة سماع الأمور المشروعة، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ فالذين أثبتوا سماع الأموات استدلوا بأمور، سماع أموات لكلام الأحياء استدلوا بأمور ظنوا أنها مطلقة مع أن فيها تقييد في بعض دلالاتها. استدلوا أولا بقصة أصحاب القليب التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أصحاب القليب من المشركين، الذين كانوا لما دفنوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم فكان يقول هل وجدتم إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فاستنكر الصحابة هذا الأمر وقالوا أو يسمعون ما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قالوا فهذا دليل على أن الأموات يسمعون, وإذا كان المشركون يسمعون فالمؤمنون من باب أولى. طبعا هذه الدلالة ستكون مقيدة, صحيح أن دليل لكن ليس الدليل المطلق, سيأتي تقييدها. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحاب أحد وذكر أنهم أحياء, وذكر أنه ما من أحد يسلم عليهم إلا ردوا عليه, إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. ذكر هذا في أهل أحد وذكره أيضا في أصحاب المقابر. وكذلك مشروعية زيارة القبور والسلام عليهم. قالوا الذين استدلوا بأن الأموات يسمعون, قالوا لو لم يكونوا يسمعون ما كان لزيارتهم معنى. وأيضا نداءهم وخطابهم بالسلام عليكم, وأحيانا ينادون كما ورد في بعض ألفاظ الحديث بياء النداء يا أصحاب القبور أو يا أهل القبور. فهذا دليل على أن الأموات يسمعوا, ولو لم يسمعوا لم يخاطبوا ولم يشرع خطابهم, وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم خطابهم فخاطبهم بنفسه وأمرنا بزيارتهم والسلام عليهم. واستدلوا بعد ذلك بأثار منها قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه حينما جاءته المنية أمر بأن لا يستعجل عنه الناس وأن يبقوا عنده قدر ما ينحر الجزور, وقال إني أستأنس بكم حتى أراجع ربي, وهو صحابي, والصحابة الذين سمعوا قصته ما أنكروا عليه. فقال هذا الدليل على أنهم يسمعون وأنهم يستأنسون بمن حولهم من الأحياء. مجمل هذه الأدلة دلت عند كثيرين من أهل العلماء على أن الأموات يسمعون وأنهم يردون بعض الأشياء أو بعض الجواب ولا يردون كل الجواب. وهناك من نفى سماع الأموات مطلقا وقال إن الأموات يعني يبلغون من قبل الملائكة, والملائكة لا شك أنها تعاشر الأحياء والأموات, وأن ما يحدث لهم أو يحدث منا لهم من السلام وغيره يكون بواسطة الملائكة. واستدلوا بعمومات النصوص مثل قوله عز وجل إنك لا تسمع الموت, قالوا هذا دليل عندهم قاطع على أن الموتى لا يسمعوا, وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى فغيره من باب أولى. وحملوا النصوص المثبتة على أنها إما خاصة, فقالوا قصة أصحاب القليب خاصة بهم بتلك الحادثة, وأصحاب بدر كذلك الذين سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم من الصحابة الشهداء أنهم هذا خاص بهم. وقالوا أن الباقي يكون عن طريق تبليغ الملائكة بقية السلام على بقية أموات المسلمين. وبعض هذا الفريق أيضا قالوا أن هذا السلام أو هذا الأمر وهو إسماع السلام للموتى خاص بهذه الحالة فقط, أن الموتى لا يسمعون في قبورهم إلا ما ورد الشرع بفعله معهم, وأن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به, وما أمر به من السلام على الأموات عموما فهو خاص بحالة السلام, وأنهم يردون السلام ويسمعونه ولا يسمعون غيره, ما يسمعون باقي الأمور. وكذلك استدل النافون بنفس القصة, قصة أصحاب القليب, استدلوا بها على وجه آخر, قالوا إن القصة وهي النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم تدل على أن فيها ما يدل على أنهم لا يسمعون إلا في حالة معينة, وهي تلك الحالة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال والدليل على ذلك أن الصحابة وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم من فقهاء الصحابة ومن خيارهم في العلم والإدراك، ومع ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحاب القليب أنكروا، قالوا أو يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم إنكارهم ولم يصحح لهم مفهومهم من أن الناس أن الموتى لا يسمعون، إنما أخبرهم أن هؤلاء أي أصحاب القليب سمعوه صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وأن هذا الحدث لا يحدث لغيره. فقالوا القصة دليل على المنع، أي منع سماع الأموات لا على ثبوته، بدليل أن الصحابة أنكروا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم، إنما فسر لهم أن هذا خاص بأصحاب القليل، وكذلك بقية النصوص. إذن عندنا النفاة نفوا أن يكون للموت سماع مطلقا، وبعضهم نفاه وقيد، والمثبتون منهم من أثبت مطلقا ومنهم من أثبت بتقييد. فعلى هذا القول الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم قديما وحديثا أن الموتى لا يسمعون مطلقا إلا ما ورد النص به، ما لا يسمعون مطلقا إلا ما ورد النص به، فهم يسمعون السلام كما ورد، ويحسون بالزائر لهم الزيارة الشرعية، وأيضا يسمعون قرع نعال الناس حينما يدفنون الميت، الميت يسمع قرع نعالهم لكن لا يسمع غير ذلك، وأنهم ربما يكون لهم شيء من السماع والإدراك بعد الدفن مباشرة، وبعد ذلك ليس لهم إدراك لأحوال الأحياء، إنما هذا موقوف على ما ورد به النص أو ما فعل الصحابة مما لا اجتهاد لهم فيه. وما ورد فيه النص أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا من عنده، لكن هل يسمع غير ذلك؟ لم يرد به النص، فلا يجوز إثبات ما لم يرد به النص. وأيضا أن الميت قد يستأنس أول دفنه بمن حوله من الناس، بناء على قصة عمرو بن العاص التي لم ينكرها الصحابة، فقالوا هذه أمور توقيفية، وهذا هو الراجح أن الأمور التوقيفية يثبت سماع الأموات فيها كما وردت في النصوص، وما عداها لا يثبت لأنه يحتاج إلى دليل. فالنصوص التي نفت تنفي أن يكون للموتى فعلا تبقى دلالتها كقوله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، تبقى دلالتها على أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد استثناؤه في النصوص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح، وما لم يرد استثناؤه لا يجوز أن نقول أنهم يسمعون فيه. فلو أن إنسانا جاء إلى المقبرة وأخذ ينشد شعرا أو يرثي وينوح، فالدليل قائم على أن الأموات لا يسمعونه، هذا هو الدليل، هو المقتضى الدليل. وكذلك من باب أولى لو جاء يطلب حوائج أو غيرها، هذا أكيد أنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، لكن الصحيح أنهم لا يسمعون. فإذا تحصل المسألة على أن سماع الموتى محصور فيما ورد به النص، وما عداه يحتاج إلى دليل، وهذا أمر غيبي لا دليل عندنا فيه، ولا يقاس ما ورد بما لم يرد، ما لم يرد بما ورد، لأن هذه أمور غيبية بحتة لا يصح فيها القياس. وما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من إسماعه بعض الموتى إما خاص وإما يدخل في عموم ما ثبت لجميع المسلمين أو لجميع الخلق، أما ما هو خاص به فربما يكون من ذلك والله أعلم نداءه لأصحاب القليل، أما ما هو عام فسلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموات في المقابر وأنهم يردون عليه السلام، فهذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره إلى قيام الساعة. هذا هو الراجح، والله أعلم. وهناك أيضا مسألة متفرعة عن وهي ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام البعيد والقريب، هذا ورد في النصوص، لكن سماعه للقريب لا شك أنه يسمع من يسلم عليه من قريب كغيره من الأموات، وهو صلى الله عليه وسلم باب أولى، وأنه يرد السلام. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام لمن سلم عليه في أي مكان كان، وأنه يبلغه سلام المسلمين عليه في أي بقعة من بقاع الأرض. فهل هذا يعني أنه يسمع سلام جميع الناس أو أنه يبلغ به من قبل الملائكة؟ الراجح والله أعلم أنه يبلغ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله ملائكة قال سياحون في الأرض أو نحو ذلك، قال يبلغوني السلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لسلام المسلمين عن طريق الملائكة، وما ورد من مطلقات النصوص في هذا يحمل على هذا اللفظ المقيد بتبليغ الملائكة. ومع ذلك تبقى المسألة خلافية، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل من سلم عليه ويرد عليه أي في أي مكان كان؟ هذا وردت في نصوص لكنها مجملة غير صريحة، وورد الحديث المفصل المبين أن لله ملائكة يبلغون عن أمته السلام أينما كان. ومع ذلك تبقى المسألة خلافية، وذلك أي سماع البعيد سلام السلام من بعيد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأموات فلا يسمعون إلا من يسلم عليهم عند القبور، والله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام من قريب ومن بعيد، لكنه من قريب يسمعه بما يقدره الله عليه، ومن بعيد تبلغه الملائكة ويرد السلام على الجميع، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم.
والقريب يرد الله على الرسول عليه الصلاة والسلام روحه فيرد عليه السلام.
نعم.
هل هذا له؟
البعيد القريب لا شك أنه يرد الله عز وجل على الميت روحه، ومن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد السلام. والبعيد قلت إيش؟
البعيد يصلي الله عليه بها عشرة.
يصلي الله عليه
بها عشرة.
هذا وعد مطلق للبعيد والقريب، من كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه بها عشرة، لكن القصد السلام الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كالسلام على الميت، هل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أو يبلغ به؟ لأنه ورد أنه يرد السلام على كل من سلم عليه، هذا القصد. أما ما ورد من الثواب ومن أن الله يعني كتب الأجر ويصلي عشرا على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت في القرآن والسنة. نعم. الإيمان بإيش؟ ما أدري والله، هذه ما في، ما عليها دليل، ما عليها، وهي ثبتت عن بعض السلف لكن فيما أعلم ما عليها دليل من السنة، لكن ربما يكون في الغالب أنه السلف إذا جزموا بشيء غيبي أن يكون عندهم فيه آثار لكن لم تبلغنا، والله أعلم. تبقى المسألة محتملة، ليس فيها يقين، ليس فيها قطعي. نعم. ثمرة الخلاف في سماع الموتى وعدم سماعهم، يعني في الحقيقة هي مما ليس له ثمرة في أعمال الأحياء تجاه الأموات، لأن الأحياء يجب ألا تخرج تصرفاتهم تجاه الأموات عما ورد في السنة، سواء قلنا بأنهم يسمعون أو يبلغون، لا فرق، ليس له ثمرة عملية في الأعمال المشروعة بالنسبة للأحياء فيما أعلم، لكن من باب العلم. نعم. الرؤى لا تدخل في باب هذه الأرواح، الله أعلم. يعني الآن يحدث، وقبل الآن ودائما يحدث من الناس الأحياء رؤى تشعر بأن الأموات يهتمون ويتحسسون بأحوال الأحياء سلبا وإيجابا، لكن هذه مسائل ليست من عالم الشهادة، هذه تدخل في عالم الغيب، فالله أعلم بها، ليست مفسرة عندنا، ليس لها تفسير، إلا أنها أمور روحية ليست أمور عملية جسدية، ولا تدخل في باب السلام ورد السلام، ليست من هذا النوع، فهي من الأمثال التي تضرب للعباد. الرؤى أمثال تضرب للعباد، قد يكون لقاء أرواح، الأرواح لا يحدها شيء، والله أعلم. هذا يتضمن عدة أسئلة، أولها يقول: أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ليس معهم ولاء من حيث الدين، من حيث الدين لهم أو البراء أو منهم البراء الكامل، هذا من حيث الاعتقاد والدين يعني الشعور تجاههم. أما من حيث التعامل فهذا يرجع للمصالح، لدفع لجلب المصالح ودفع المساسد، ويرجع لما يترتب على التصرف من خير أو شر. يعني بعض الناس يخلط بين مسألة التعامل الدنيوي وبين مسألة التعامل القلبي والبراء القلبي، فالبراء القلبي والبراء الديني والعقدي هذا يعتبر من الكفار براء كامل، من غير المسلمين براء كامل، عداء كامل، لكن من حيث التعامل فلا بد من تحكيم قواعد الشرع بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة، وبحسب الحال والشخص، وبحسب نوع التصرف. فمثلا المنادمة والمجالسة لا تجوز للكافر في التبسط، لكن العمل معه فيما يقتضيه مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة هذا أمر آخر. فأقول إنه مسألة البراء لغير المسلمين براء كامل، أما التعامل فله أحكام ليس هذا وقت تفصيلها. هل يرى الأموات، سؤال آخر، هل يرى الأموات أعمال الأحياء؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل ما عدا الرؤى، والرؤى ليست أدلة، الرؤى ما هي إلا أمثال تضرب للخلق. يعني قد يوجد عند كثير من الناس، بل السائد الآن والمعروف قديما وحديثا، الناس الأحياء يرون أحوال الأموات، وأن الأموات يشعرون الأحياء بأنهم يتفقدون أحوالهم، وأنهم يسرون بما يسر ويتألمون بما يضر إلى آخره. لكن هل هذا يعني على الحقيقة من كل وجه؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل. هل اقتص الإنس من الجن يوم القيامة؟ نعم، الظاهر أن الإنس من الجن والجن من الإنس، وأغلب ما يكون الأذى من الجن للإنس، لأن الجن يرون الإنس ويشعرون بهم، والإنس لا يرون الجن ولا يشعرون بهم، فكان الأذى من الجن على الإنس أكثر، ولذلك القصص سيكون بينهم يوم القيامة كغير كسائر المخلوقات. وهل يوصي الأموات الأحياء عن طريق بعض الأحياء؟ هذا ما أعرف أنه مشروع، لا أصل له، كون الحي يوصي الميت يقول كلم لي فلان أو ابحث لي عن فلان أو كذا عند القبر أو عندما يموت الميت، هذا لا أصل له. السؤال الأخير يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي مسألة أن الله خلق آدم على صورته، أنه جاء في حديث آخر أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، ورد في حديث آخر. ويقول: سمعنا في شريط للإمام الألباني يقول هذا الحديث باطل لا يثبت، والصحيح أن الضمير عائد إلى آدم كما جاء في حديث في صحيح مسلم أن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا، هذا دليل واضح في هذه المسألة. المسألة خلافية بين أهل العلم المعتبرين قديما وحديثا، أما حديث على صورة الرحمن فصححه كثير من أهل العلم المعتبرين، ومع ذلك قد يجتهد مجتهد من العلماء فيرى ضعفه أو يرى أنه باطل، هذه مسألة لا تدخل فيما تكلمت فيه أنا، أنا أتكلم فيما أعلم وفيما أرى أنه هو الأرجح عند جمهور السلف من أهل الحديث. ومع ذلك فعلا هي هذه الأمور محل خلاف، سواء تصحيح حديث على سورة الرحمن، فإن قبل الألباني بن خزيمة رحمه الله يعني ضعف الحديث، ضعف الحديث وهو إمام الأئمة في الحديث والعقيدة، لكن قبله غيره من الأئمة. فالمسألة كما قلت لا تعد أن تكون خلاف وليس فيها جزم، والله أعلم، لأن هذه ليست من الأمور القطعية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في شرح السنة للبربهاري إلى الفقرة رقم 65. الفقرة رقم كم؟ 65، صفحة 86، الطبعة التي بين يدي. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
نعم، حسنت. هذه الفقرة 68 ذكر قواعد هامة من قواعد العقيدة عند السلف فيما يتعلق بالجزاء الأعمال وفيما يتعلق بالقدر. أما ما يتعلق بالجزاء الأعمال فإن الله عز وجل لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة أحدا إلا برحمته سبحانه، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال والوفاء فإنها لا تكافئ نعم الله عز وجل على العبد، لا تكافئ نعم الله. ولنأخذ هذا بمثال واضح بين تقتضيه الفطرة، وهو أن الأعمال الصالحة بحد ذاتها لم تكن إلا بتوفيق الله، فهذا التوفيق نعمة كبرى لا يكافئها العمل. فالعبد إذا وفقه الله عز وجل للعمل الصالح فإن هذا التوفيق نعمة عظمى، مهما بلغ الإنسان بالعمل فإنه لا يكافئ هذه النعمة، لأن العبد بنفسه ضعيف فقير إلى الله عز وجل، والله هو الغني وهو القوي. والعبد مهما بلغ فإنه لا ينفع نفسه بشيء، فالله عز وجل هو الذي خلقه ثم يسر أمره ثم هداه، وبالهداية وفقه للعمل، وبتوفيق الله للعمل عمل، ثم جعل الله له على ثوابه على عمله ثوابا، وذلك برحمة الله، بفضل الله ورحمته. فمن هنا فإن العبد مهما عمل لا تكافئ أعماله شيئا من نعم الله عليه، نعمة الوجود ونعمة التوفيق والهداية. وكما قلت مجرد توفيق الله للعبد بحد ذاته لا يكافئه العمل. نعم. ثم بعد ذلك قال ولو عذب أهل السماوات والأرض وأهل الأرض، هذا على سبيل الافتراض، لأن لو حرف امتناع الامتناع، فإنه يمتنع في وعد الله عز وجل وعدله أن يعذب أهل السماوات وأهل الأرضين البر والفاجر، فإن الله عز وجل وعد الأبرار بالخير والنعمة وتوعد الفجار جزاء أعمالهم، لكن من باب سبيل الافتراض في أن الله عز وجل مالك الملك وكل شيء بيده، وهو الذي خلق الخلق وهم ملكه فيفعل في ملكه ما يشاء، فلو عذبهم بمشيئته فإن ذلك راجع إليه سبحانه، لكن هذا ممتنع بما ذكره الله عز وجل وبما وعد الله به عباده، ممتنع أن يعذبهم كلهم، وأن من يعذبون يعذبون بذنوبهم. كما أنه أيضا لا ينسب إلى الله الظلم، هذا أمر أيضا بدهي ولا يحتاج إلى تقرير، ولذلك لا ينبغي للطالب العلم أن يفصل في هذه الأمور، لأن الإجمال فيها هو مقتضى الفطرة. يقال أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، ويقال أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، ويقال أن الله عز وجل ينعم على الطاعين برحمته، وإلى آخره من الأمور الإجمالية، لأن التفصيل يوقع في الشبهات، تفصيل في هذه الأمور يوقع في الشبهات ويوقع في الشكوك، ثم إنه أيضا خلاف الأدب مع الله عز وجل. يعني لا ينبغي أن نبالغ في نفي الظلم عن الله، لأن ذلك أمر تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا نبالغ في مسألة أن الله عز وجل لو عذب العباد كلهم لكان له ذلك، لكن نذكرها على سبيل الإجمال من باب الرد على الفرق. ولذلك ما كان السلف يذكرون هذه الأمور حتى تكلم فيها الناس، فلما تكلم فيها الناس بغير حق وقالوا على الله بغير علم وعمت بها البلوى وسمعها العامة والخاصة، تكلم السلف عنها من باب تقرير الحق ونفي الباطل، من باب الرد على الشبهات. وهذه قاعدة عظيمة في الدين، أنه أن الشبهة إذا لم تكن تشتهر ولا تنتشر فلا يجوز الكلام فيها إلا في حدود ضيقة جدا، وإذا اشتهرت وانتشرت فلا بد من الكلام فيها. ولذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم ما تكلم في أمر من الأمور التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته مما يوجب نفي النقص تفصيلا، إلا بما تكلم به الناس أهل الضلال. فالله عز وجل إنما نفى عنه صاحبه، لأن هناك من يقول بذلك القول العظيم الشنيع، ونفى عن نفسه الولد لأن هناك من قال بذلك، ونفى عن نفسه النصب واللغوب لأن هناك من قال بذلك، لكن ما نجد أن مذهب من المذاهب ذكر تفنيده في القرآن وهو ليس له وجود أو ليس له شهرة أو ليس له شهرة. فالمذاهب المغمورة ينبغي أن لا نفصل فيها ولا نتكلم عنها. المهم أن الشيخ في تقرير هذه الأمور في نفي الظلم على الله عز وجل ونحو ذلك، إنما أراد أن ينفي ما قالته بعض الفرق أو تكلموا فيه بغير حق. نعم. هذه أيضا بدهية، الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا، الأخ يسأل عن فقرة 67، الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، يعني بمعنى أنهم يحسون بالألم، يحسون بالألم، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد، هذا عبد الواحد بن زيد من أصحاب عبد الله بن مسعود، وابن أخته هذا بكر مشهور بأنه من أصحاب الأهواء، قال لا يألمون وكذب. طبعا هذا كلام يعني أشار إليه الشيخ بالمناسبة، ربما لأنه اشتهر في وقته أو بمناسبة معينة، ربما لأن هذا الكلام قيل في وقته أو لأنه اطلع عليه. يعني مفردات أقوال أهل الأهواء لا حصر لها، وأغلبها مما لا يعقل، أو كلها مما لا يعقل. فأقول أنه ربما قصد الشيخ أن هناك قول في هذا الأمر وأن هذا القول غريب فأراد الرد عليه، لأن أهل الأهواء تكلموا، أهل الأهواء تكلموا في كل شيء، كل ما يرد في أذهانهم وخيالاتهم وتصوراتهم من الأوهام، من الأوهام تكلموا فيه بحق وبغير حق. فهناك من زعم أن الأطفال لا يعلمون، لا يحسون بالألم، زعما منه بأن إحساسهم بالألم ينافي رحمة الله عز وجل، وأنه لو تألم الأطفال لكان ظلم من الله لهم، وهذا طبعا ضلال، لأن الله عز وجل له في خلقه شؤون وله في فعله حكم. فحينما يتألم الحيوان أو حينما يتألم الإنسان غير المتسبب، الطفل أو الشيخ الكبير أو المريض الذي لم يكن هو المتسبب بألمه، فهذا حينما يتألم فذلك راجع ويحس بالألم، فذلك راجع لحكمة يعلمها الله عز وجل في علم الغيب لا نعلمه. والأطفال أو غيرهم ممن ليسوا مكلفين، آلامهم لا بد أن ترجع في المآل إلى مصالح لهم أو لذويهم، ما تذهب سدى، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لكن كيف تكون هذه المصالح؟ ما ندري، ربما يكون الألم للطفل وهو صغير في مصالح يدخرها الله له بعد كبره، أو مصالح يدخرها الله له يوم القيامة، أو مصالح ترجع إلى منفعة لوالديه أو لذويه، والله أعلم بالحال. فالقصد أن عبد الواحد وابن أخت عبد الواحد أو غيره ممن أنكروا ذلك، أنكروا ذلك زعما منهم أن هذا ينافي الرحمة. نعم. يعني الأخ يقول هل ألا يقال إن الألم يجعل، ألم للطفل يجعل الوالدين يهتمان فيكون لهما الأجر بهذا الهم؟ هذا جانب، لكن إحساس أو ألم الطفل قد يكون أحيانا لا يظهر، مو بكل الألم يظهر، الطفل أحيانا يعاني ولا يظهر ذلك عليه، فهذا جانب من الجوانب صحيح، لكن ليس كل الجوانب اللي تتعلق ب، لكن المهم أن ذلك راجع لحكمة علمها الله عز وجل نحن لا نعلمه، وأن الله عز وجل حينما يعني يسلط الألم على هؤلاء الأطفال أو غيرهم ممن ليس لهم ذنوب أو ليسوا مكلفين، فإن ذلك راجع إلى مصالح غيبية لا نعلمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأن ذلك من الله ليس بظلم، لأن إذا عرفنا أو استشعرنا كمال الله عز وجل وكمال حكمته وكمال رحمته نعرف أن هذا ولا شك، أي ما يوقعه الله عز وجل على غير المكلفين من الآلام وغيرها أن ذلك راجع لحكمة ومصلحة غائبة لا ندركها، الله أعلم بها. نعم.
الشيخ قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، عبارة مستقيمة؟
أي صح،
يظلم،
وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يعني الله عز وجل يعني حينما يفعل في العباد أي فعل من الأفعال بما في ذلك تعذيبهم فإن ذلك ليس له، فإن ذلك له، له عز وجل، له أن يفعل ما في ملكه ما يشاء، هذا القصد، ولذلك لا يوصف عمله بالظلم لأنه مالك الملك ليفعل في ملكه ما يشاء، إنما الذي يوصف بالظلم هو الذي يأخذ ما ليس له أو يفعل ما ليس له حق أن يفعله، والله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء، هذا القصد. نعم.
قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
أحسنت. نقف عند القاعدة 69. يقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أقول هذا يتعلق بمنهج شامل وعام لجميع أهل الأهواء والافتراء والسمة عامة من سماتهم وأصل من أصولهم، وهو الطعن بالآثار. والمقصود بالآثار هنا النصوص، القرآن والسنة، الأحاديث وأقوال السلف. الآثار إذا أطلقت في مثل هذا المقام فيقصد بها كل ما أثر من نصوص الوحي، وأحيانا تطلق ويراد بها السنة وآثار السلف. وأحيانا تطلق ويراد بها أقوال السلف فقط حسب السياق، لكن هنا المقصود به بالآثار هنا الوحي كله، القرآن والسنة وما نقل عن السلف من أقوال وأفعال ومناهج وتقريرات. فالطعن في الآثار أيا كان نوعه يعتبر من أصول أهل الأهواء، والرجل إذا طعن في الآثار فإنه مغموز في دينه، صاحب هوى سواء شعر أو لم يشعر. وأن الطعن في الآثار عند أهل الأهواء الذي موجبه يتهم صاحبه على الإسلام، يعني يمكن أن يحصر بأنواع على سبيل الإجمال. النوع الأول كراهية النصوص، يعني كراهية نص من النصوص أو بعض النصوص، فهذا نوع من الطعن. يعني كثير من أهل الأهواء يكرهون إيراد النصوص التي تخالف أهواءهم حتى وإن كانت آيات. فالمعطل للصفات أو المؤول للصفات لا يطيق سرد الآيات التي تثبت الصفات، وهي آيات في الكتاب الله عز وجل، لا يطيق ذلك لأنها تخالف مبدأه وما هو عليه. ولا يطيق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله عز وجل. ولذلك نجد أن الجهمية والمعتزلة وكثير من متكلمة الأشاعر والماتريدية في كتبهم وفي مقالاتهم وفي مناظراتهم لا يريدون أحاديث الصفات إلا للطعن فيها. هذه قاعدة يا أخوان لا تتخلف، ومن شاء فليرجع لكتبه. لا يريدون أحاديث الصفات إلا إما لردها وإما لتأويلها والتشكيك فيها والطعن، وإذا أوردوها يردوها مفردة لا يسردون النصوص، يعني يريدون ما يكفي لرد النص عندهم أو تأويله. وهذا نوع من الطعن في الآثار، بل من أعظم الطعن اللي طعنت به السنة، لأنه طعن ملبس. فهذا نوع من أنواع الطعن، أي كراهية النصوص الواردة التي تخالف أصولهم، أو كراهية إيراد هذه النصوص على سبيل الاستدلال على الحق. أما إيرادها عندهم فيأتي من باب الشماتة بالسلف. نعم يريدونها، يقولون الحشوية يقولون كذا، فيريدون حديث أهل الأهواء، يريدون الحديث الذي يزعمون أن من قال به فهو حشوي أو مشبه، وهو حديث في الصفات. ثم إما يردونه وإلا يبقون على التهكم والسخرية من أهل الحق. وأحيانا يكون الطعن الآثار بالرد المباشر كما تفعل الجهمية، يردون النصوص ولا يبالون. جهمية في طبعا في مرحلته الأولى، جهمية القرن الثاني الهجري يردون النصوص حتى جاء القرن الثالث. فلما جاء القرن الثالث ورأوا أن العامة وعموم أهل العلم تبصروا في هذا الأمر وأنهم لا يطيقون مذهب الجهمية، صاروا يؤولون كما فعل بشر المريسي أول الصفات، حتى أنه يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه كان يقول أنه لا داعي لنا أن نرد النصوص، بل نريدها ونريدها على وجه يتلائم مع أصول الأصول التي نحن عليها. ففعلا أورد النصوص في كتب الله أو كتاب نصوص الشرع القايات والأحاديث وأولها، فأوردها على سبيل الرد، لكن رد غير مباشر. أما الرد المباشر فهو مذهب الجهمية الأوائل، ولا يزال الرد المباشر للأحاديث هو منهج أهل الأهواء. الطعن على الآثار هو منهج أهل الأهواء حتى عصرنا هذا. هناك من يريدون أحاديث لا تحلو لا توافق أهواءهم، يريدونها على سبيل الرد. فمثلا كثير من العقلانيين الآن يريد النصوص الواردة في الدجال على سبيل التهكم، يريد النصوص الواردة في أشراط الساعة على سبيل التهكم، نصوص المهدي يريدها على سبيل التهكم ويسخر المؤمنين. هناك من يريد مثلا أحاديث غيبية تتعلق بقضايا، مثل حديث لطم موسى لملك الموت، أوردها أحدهم على سبيل السخرية والتهكم، ولا يعني كلف نفسه ليتثبت هل السند صحيح أو غير صحيح. فهذا نوع من يعني الطعن في الأثار يتهم صاحبه على الدين. كذلك التشكيك والتأويل واللمز، لمز الرواة أو ذكر بعض الألفاظ الحديثة على سبيل السخرية على سبيل الرد، أو دعوة أن هذه النصوص متشابهة، هذا أيضا نوع من الطعن في الأثار، لأنه لا يمكن أن يكون ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب متشابه على الناس في معانيه. تتشابه كيفيته نعم، أما معانيه فهي حق. فهم يريدون النصوص على دعوة أنها متشابهة. وأيضا قد يأتي الطعن على الآثار بدعوى عدم حجية بعض الآثار، بعض الأحاديث، مثل قولهم بأن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة، فهذا طعن، طعن في الآثار. ثم الطعن في الرواة، وهذا أيضا من أعظم أنواع الطعن، وهو درجات. ما من فرقة لها رأي إلا وتطعن في رواة الحديث، لها رأي خالف السنة في قضية من القضايا، فإذا جاء الدليل طعنوا في الأحاديث وفي الرواة. منهم من يطعن في الرواة من دون الصحابة، ومنهم من يجر على الصحابة ولا يبالي. فالجهمية طعنوا في الصحابة، الرافضة قبلهم طعنوا في الصحابة، خوارج طعنوا في الصحابة، والقدرية طعنوا في الصحابة وسبوهم لأنهم رووا أحاديث القدر. ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة ومتأخرة الأشاعرة طعنوا في الصحابة. على سبيل المثال الرازي، الرازي حينما أورد نصوص الصفات أورد إشكالا على الصحابة أنفسهم، فقال كيف نخوض معنى قوله، كيف نقول بأحاديث الصفات والذين رووها من الصحابة المتأخرين كابن عمر وغيره وغيره ما رووها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة وأكثر. طيب معناه تطعن في الصحابة. طيب الصحابة حينما رووا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين أو خمسين سنة، هل هذا مطعن في دينهم في نقلهم للدين؟ لكنه طعن، وقال إنهم بشر يعتريهم السهو والخلل والنسيان، وأن ظهرت في عهدهم الأهواء، هذا لمز، لمز صريح. فهذا من باب الطعن في الآثار من خلال الرواة، لكن أشده الطعن في الصحابة، بل أحيانا يرتد الطعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من طعن في الآثار طعن في من ترجع إليه الآثار، والآثار ترجع إلى المبلغ عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، والصحابة هم الناقلة في الدين العدول، هم المؤتمنون عليه، فالطعن فيهم طعن على الآثار. أما قوله أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، فقصد بذلك أن السنة أشمل وأنها مبينة للقرآن، فالحاجة، حاجة القرآن للسنة ليست حاجة أفضلية. فلا شك أن القرآن كلام الله عز وجل ولا يفضله شيء، وكلامه صفته، فهو كمال يرجع إلى كمال. لكن قصده بالحاجة هنا أن السنة مبينة للقرآن، فالقرآن مجمل، في كثير من الأمور والسنة تبينه. ولنأخذ على سبيل ذلك أركان الإسلام. أركان الإسلام كلها ذكرت في القرآن لكنها مجملة، كلها ذكرت في القرآن مجملة والسنة بينتها. فهذا معنى حاجة القرآن السنة القرآن إلى السنة، بمعنى أن المسلم لا يمكن أن يتم إيمانه وإسلامه إلا بأن يعمل بالقرآن على مقتضى السنة، وأن يرجع في فهم القرآن والعمل به إلى السنة المبينة له من قول أو تقرير أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ها؟
في الحاشية كلام جميل للإمام أحمد في آخر سطرين.
إيه نعم، كلام في الحاشية قال عن الدارمي وابن عبد البر في الجامع، قال فضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا، أو ما أجسر على هذا أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه إلى آخره. نعم صحيح، يعني من باب الأدب صعب أن يقال إن السنة قاضية على القرآن، لكن قاضية على القرآن، لكن من قالها نعرف قصده، أن قصده قاضي على القرآن بمعنى شارحة له مبينة، لا أنها حاكمة عليه حكم الفضل والتقديم. هذا ظاهر، والله أعلم. والآن ننتقل إلى درسنا الآخر. نعم. ما علينا، احنا نتمسك بها ونشيعها. الأخ يقول إن بعض طلاب العلم أصبح يعني يتحرز أو يعني يتردد في إطلاق كلمة آثار، لأن بعض المتخصصين في الجوانب الأخرى أو بعض أهل الأهواء يقصدون بالآثار معاني أخرى، وهي الآثار التي هي أشياء الناس التي تقدس وليس لها حق التقديس. فأقول هذا لا يضر، إذا الناس أو بعض المبطلين استعملوا المصطلح على غير وجهه فلا نترك المصطلح الشرعي إلا إذا وجد الالتباس، لكن في العلوم الشرعية وفي الدروس الشرعية لا يوجد الالتباس، فيجب أن نحافظ على الأصل ما دمنا نستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بقراءة في شرح السنة للبربهاري. وصلنا إلى الفقرة رقم كم؟ 71، صفحة 88 في النسخة التي بين يدي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
أحسنت. في هذه الفقرة أشار إلى مسألة مهمة وخطيرة أيضا، وهي مسألة الجدال والمراء، وهي مما ابتلي به الناس قديما وحديثا. والجدال والمراء الأصل فيه المنع إلا ما توفرت فيه الشروط، والجدل والمراء من مناهج أهل الأهواء ومن أصولهم وسماتهم، وبالعكس فإن من منهج أهل السنة والجماعة من منهج السلف الكف عن الجدال والمراء. والجدال والمراء في سائر الأمور قبيح، وهو في أمور الدين والعقيدة أقبح وأشد تحريم، ثم هو في القدر بصفة خاصة من كبائر الذنوب، لأن القدر سر الله في خلقه، بمعنى أن القدر من الأمور التي لا تحيط بها عقول البشر، وليس عندهم من القدر علم. والقدر يتعلق بمقادير العباد، ومقادير العباد التي هي الإضلال والسعادة أو الضلال والسعادة أو الشقاوة والسعادة والموت والرزق والأعمال المستقبلية للإنسان، هذه أمور كلها مغيبة. وسائر نصوص القدر وقواعد القدر تتعلق بهذه الأمور، فهي إذن سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن هنا كان التحريم في الجدال والمراء في القدر أشد من غيره. ثم أيضا في الأسماء والصفات كذلك يعد من أعظم الذنوب، لأنه إساءة أدب مع الله عز وجل وقول على الله بغير علم، ولأنه أيضا مما نهى الله عنه أشد النهي. ثم كل أمور الغيب لا يجوز المراء فيها، بل وحتى ما يتعلق بالأمور الاجتهادية، الناس لهم أن يجتهدوا وأن يختلفوا وأن يناقش بعضهم بعضا، لكن إذا وصل النقاش إلى المراء وهو المحاجة لطلب الغلبة، المحاجة لطلب الغلبة، فإنه هنا يكون حرام. ولذا سأقف عند بعض المسائل حول هذا الموضوع، ذكر الشيخ شيء منها وأشار إلى أشياء مجرد إشارة. الجدل والمراء والخصومة وما يسمى الآن بالحوار ونحو ذلك كلها تدور على معاني متقاربة، لكن أشدها تحريم وأبعدها عن الحق هو المراء. لأن الجدال إذا توافرت فيه الشروط وكان الغاية منه غاية شرعية، الدعوة إلى الله عز وجل أو الانتصار للحق والدفاع عنه، تقرير العقيدة، فإن الجدل في هذا الأمر جائز بالتي هي أحسن كما ذكر الله عز وجل. لكن لأن أغلب الجدال الذي يدور بين الناس ليس من هذا النوع، فلذلك الأصل فيه المنع. أما المراء فهو مذموم كله، لأن المراء أمر زائد عن الجدل، فالممارة والتماري والمراء هو المماحلة والتكلف وطلب الانتصار للنفس وتكرار الحجج لغير حاجة، طلب المغالبة للخصم صرف النظر عن الحق. فالمراء لجاج، ولذلك المراء محرم كله. أما الجدل فيستثنى منها الجدال بالتي هي أحسن إذا توافرت شروط. كذلك يدخل في ذلك الحوار والمناظرة كما يعني يفهم كثير من الناس. فالمناظرات هي جدل، لكنها إذا توافرت فيها الشروط فهي جائزة، وقد تجب أحيانا إذا لا يمكن تقرير الحق ولا الدفاع عنه إلا بها فتلزم. ولذلك يحسن التنبيه إلى ما يجري في عصرنا الآن من كثير من المساجلات والمناظرات عبر وسائل الإعلام، وأن هذا من وسائل تقرير العقيدة والدفاع عنها، وأن طالب العلم إذا توجه له أن يشارك في حوار من هذه الحوارات وكان من المتمكرين وعنده القدرة في علمه وفي استعداده فإنه يلزمه إذا تعين الأمر عليه، إذا دعي من قبل من يملك هذه الأمور أو دعي من قبل
المشايخ الذين يأمرون طلاب العلم ولهم عليهم الأمر، أو واجه المشكلة مواجهة لا تبرأ الذمة بتركها، بحيث يكون هو الذي يتصدى لهذا الأمر، ولو لم يتصدى دخل من هو دونه أو دخل مبطل يتكلم باسم الحق، فيجب على طالب العلم أن يسهم إذا توافرت فيه الشروط في الحوارات التي يكون فيها نصر للعقيدة ودفاع عن الحق، ولا يسعه الاعتذار. هو ما دام في عافية فله أن يسعى للعافية، لكن إذا تعين عليه بأي وجه من وجوه التعيين، كأن يدعى وهو قادر، أو يجد أن تخلفه سيؤدي إلى هضم الحق وشيوع الباطل، أو أمره من له حق الأمر من أهل العلم أو المسؤولين، فلا يجوز له أن يتخلف. أقول هذا لأن كثيرا من طلاب العلم يسألون الآن، وقد يكون عند بعضهم المقدرة لكنه يتورع أو يتهيب، فأقول لا مجال للتورع في هذه الأمور ولا للتهيب، فإن الباطل انتفش وأهله صاروا يتكلمون باسم الحق، وتصدى لكثير من أهل الباطل من ينتسبون للسنة وفيهم ضعف وجهل وقلة فقه، فصار دخولهم في هذا المجال خذلان للحق، خذلان واضح. وحسب ما سمعنا أن كثير من المساجلات والمناظرات التي جرت عبر بعض وسائل الإعلام من قبل أناس ضعاف تسببت في إرباك الناس في فهمهم للعقيدة، وتسببت في إظهار أهل الباطل بمظهر القوي صاحب الحجة الذي يملك زمام المبادرة، وأنه أيضا هو الذي في صفه الدليل والحجة. وسمعت هذا من كثير ممن شاهدوا وسمعوا، حتى أن بعضهم يكون طلاب علم ومع ذلك يأتون بشيء من الانهزامية والضعف، وبعضهم صار يشكك في مبادئه ومسلماته العقدية وفي فهمه لمنهج السلف. فهذه المناظرات إذا توافرت شروطها عند طالب العلم وعرف شروط المجادلة بالتي هي أحسن، فيجب عليه أن يشارك ولا يسعه أن يعتذر. هناك مجالات يجوز فيها الحوار والجدال إذا توافرت فيه شروط، من هذه المجالات إذا كان المقصود تقرير الحق أو تعليم الناس، يعني يجوز للمعلم أن يستعمل أسلوب المحاورة مع طلابه حتى وإن افترض الأسئلة افتراضا أو أعاد المسألة أكثر من مرة، فلا حرج ما دام القصد التعليم ليفتح أذهان السامعين ويبين لهم وجوه الاستدلال ووجوه الحق ويدفع عنهم الشبهات المحتملة. فالحوار بين الطالب وشيخه، بين الشيخ وطلابه، وكذلك بين الطالب وزملائه إذا كان المقصود به إحقاق الحق من الطرفين ولم يصل إلى مستوى المراء فهو جائز، بل هو من وسائل التعليم التي أحيانا تكون مرغوبة شرعا. محاورة أهل العلم فيما بينهم أيضا ومراجعة بعضهم لبعض بقصد التعلم أو الوصول إلى الحكم الشرعي أو الوصول إلى الحق أو المعرفة المفيدة، هذا أيضا أصل لا غبار عليه. أما إذا قصد المخاصمة أو المحاجة أو المغالبة أو المراء أو الانتصار للرأي أو للحزب أو للجماعة أو التشفي والانتصار على الغير، فإن الأصل فيه المنع حتى وإن كان صاحبه يمثل الحق،